الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. إيران ترحب بمقترح رئيس الوزراء العراقي لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي على الصعدة. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. أبدت إيران ترحيبا بمقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى لقائه السوداني على هامش مؤتمر بغداد الاثنين الأخير في عمان ورغبة رئيس وزراء العراق بإطلاق المباحثات، مضيفا أن الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ومصر. واعتبر أمير عبد اللهيان دعم الروابط بين البلدين يعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكدا أن الجانب العراقي سيتخذ إجراءاته بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة تماشيا مع دوره بتعزيز التعاون الإقليمي. دانت إيران الهجوم الأخير الذي وقع داخل مركز للجالية الكردية في باريس، والذي تسبب بمقتل 3 أشخاص وعدد من الجرحى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعرب عن قلق طهران من تعرض حياة الأقليات خاصة المسلمين والمهاجرين في المدن الفرنسية للخطر، وشدد كنعاني على ضرورة التزام الشرطة الفرنسية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية، مشيرا إلى سجل باريس في تبني سياسات التمييز العنصري بحق المهاجرين. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين. وعلى الصعيد الميداني اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوة صهيونية عند مدخل بلدة قباطيا بجنين، انتهت بانسحاب المهاجمين من الموقع بسلام. هذا وشهدت عدة نقاط بالضفة الغربية 11 نشاطا مقاوما، من بينها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى شيع أهالي كفر قاسم بالداخل المحتل جثمان الشاب نعيم بدير الذي استشهد برصاص الاحتلال لتنفيذ عملية دهس وإطلاق نار تسببت بإصابة 2 من شرطة الكيان. قالت وسائل إعلام عبرية إن مدينة حيفا شهدت مظاهرات ضد رئيس وزراء الكيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزاب يمينية متطرفة. وذكرت المصادر أن مسيرات نظمت من قبل نشطاء بالتعاون مع منظمات عديدة بقيادة وزير الحرب الصهيوني السابق موشي يعلون وقادة عسكريين بالجيش الصهيوني. وبحسب يعلون فإن حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد الكيان عن الطريق الصحيح داعية لتحشيد الرأي العام والوقوف ضدها. منصات الإعلام في الاحتلال اعتبرت هذه الخطوة امتدادا للمظاهرة الكبيرة التي نظمت الأسبوع الماضي في تل أبيب. استشهد 5 أشخاص وأصيب قرابة 20 آخرين خلال الساعات الماضية بقصف سعودي على مديرتي منبه وقطابر في صعدة، وفيما اعتبر مركز عين الإنسانية ما حصل جريمة حرب، داعيا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم. وقالت مصادر يمنية محلية أن التحالف السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين في المناطق الحدودية للصعدة بموازاة جهود الوفد العماني في صنعاء لإحلال السلام في مؤشر لا يبعث على أي نوايا إيجابية للذهاب نحو السلام. أعلنت ولاية جنوب دارفور في السودان فرض حالة الطوارئ عقب اشتباكات قبلية أودت بحياة 7 أفراد، وأكدت حكومة الولاية أن قانون الطوارئ يشمل حضرة جوال بمنطقة بليل التي تعتبر بؤرة الصراع، معتبرة هذه القرارات تأتي لحسم الانفلات الأمني وتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية. أقدمت سلطات حركة طالبان الأفغانية بفضل تظاهرة نسوية نظمت للاحتجاج على قرار حظر تعليم الفتيات في الجامعات، واستخدمت الأجهزة الأمنية خراطيم المياه لتفريقهن، في حين أظهرت مشاهد مصورة على منصات التواصل الاجتماعي هروب الفتيات وسقوطهن على الأرض بسبب قوة المياه. في سياق متصل أصدر الطالبان قرارا للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في البلاد بتعليق توظيف النساء فيها، متوعدة أي مؤسسة مخالفة لهذه التعليمات بإلغاء رخصة عملها داخل أفغانستان. للمزيد من التفاصيل بشأن قرارات طالبان الأخيرة حول عمل النساء في الدوائر الحكومية نتابع التقرير التالي.
فالنساء ربما سيمنعن من الخروج إلى الشارع حتى. حكومة طالبان أصدرت أمراً لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل. وقالت وزارة الاقتصاد الأفغانية إن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي الذي تحددها الحكومة لهن. ولم يتضح إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان. القائم بالأعمال النرويجي الذي تمول بلاده مساعدات في أفغانستان دان هذه الخطوة، وشدد على ضرورة إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور، واعتبر القرار ضربة لحقوق المرأة، وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفا. وقرار حكومة طالبان الأخير يأتي بعد أيام على إصدارها أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى إلى انتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.
كانت هذه السنة الرابعة والأخيرة في الجامعة، وكنت على وشك التخرج العام المقبل، وكنت أطمح للعمل في مكان ما، ولكن لسوء الحظ جاء هذا القرار. أعتقد أنني دفنت أحلامي حية بيدي ولم يبقى شيء سوى التنفس، فنحن أناس أموات ولدينا القدرة على التنفس.
موظفو الإغاثة يؤكدون أن وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدات، خصوصا وأن المجتمع الأفغاني محافظ جدا، ودخل اقتصاد أفغانستان في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية، وتمثل المساعدات الإنسانية التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة شريان الحياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات وفقا للجنة الإنقاذ الدولية، وأي نقص في هذه المساعدات يعني دخول البلاد في أزمة مجاعة.
وفي ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إيران ترحب بمقترح رئيس الوزراء العراقي لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي على صعدة. من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. تدوير الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد. حياكم الله. حمل العام الذي لم يتبقى على نهايته إلا أيام 2022 في لبنان العديد من المحطات، كان أبرزها إجراء انتخابات نيابية وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السيد ميشيل عون، فيما بقي الملف الاقتصادي يشكل التحدي الأبرز للحكومة اللبنانية والتي بدورها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. هذا في وقت أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد بعد 10 جلسات بسبب عدم التوافق وغياب الحوار الوطني. اليوم أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لا حياد عندنا في القضايا الوطنية، ونعود ونذكر البعض أن التدويل سرطان خبيث، وإنقاذ الدولة من الفراغ لابد أن يمر في صندوق مجلس النواب. أما لغة الحقائب فإنها تزيد من القطيعة السياسية، وأجندة بعض السفارات خطر سيادي كبير على لبنان وشعبه. قال خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين عليه السلام في برج البراجنة الشيخ قبلان اعتبر فيها أن العاصفة التي تضرب البلد عاتية والنكبة صارخة وسط حرب بكل معنى الكلمة، من مالية نقدية معيشية تريد استئصال بلدنا وناسه، فيما الحكومة حكومة أموات رغم أن واشنطن تقود أسوأ حصار يطال لبنان بقطاعاته كافة. مع ظاهرة الفلتان وإصرار الحكومة على التقاعد يعيش شعبنا دوامة ونكبة في البطالة والتضخم والعتمة وفقدان الأدوية وتفليسة الدولة وعصابات السوق السوداء وفرمانات أصحاب المولدات بلا أي دور ملموس للحكومة. أصبحنا نعيش في غابة، غابة وحوش عطشة للدماء. أكد المفتي قبلان أن البلد بحاجة لحكومة قوية فاعلة قادرة على أخذ القرارات على الأرض، من دون ذلك البلد يعيش لحظة احتراق استراتيجي على كافة الصعد. ولا شك أن هناك من يراهن على لعب كل الأوراق بخلفية استنزاف البلد والسيطرة على القرار السياسي بما في ذلك هوية رئيس الجمهورية وصفته. ولهذا البعض نتوجه بالقول أن البلد شراكة وسيادة والحل في السياسة بعيدا عن أي وصفات غربية، ودولار الفراغ السياسي لن يدفعنا للتخلي عن ناسنا وأهلنا ومصالح لبنان الوطنية. المفتي قبل أن حذر من لعبة البدائل الأمنية تحت ساتر الأمن الذاتي، لأن البلد لا يحمل مشاريع تقسيم، خاصة أن مشاريع تفريخ الشركات الأمنية الموصوفة وتكوين أمن ذاتي تتصاعد، وهي معروفة المنشأ والممول والأهداف والدور. إذن تدوير الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد محور موضوع النقاش. رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران، تدوير الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد محور النقاش. ينضم إلينا ضيفي الكريم الأستاذ العلوم السياسية من بيروت الدكتور عبد اللقيس. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله وبياكم. الدكتور، هناك أكثر من تساؤل مطروح، واليوم المفتي الشيخ قبلان حقيقة توقف عند بعض من هذه النقاط، وقضية التدويل، تدويل الأزمة في لبنان إحدى هذه المحطات. تفضل.
يعني موضوع تدويل الأزمة يعني ليس في صلب الواقع الذي يمكن أن يفرض على لبنان، مع العلم أنها نعيش فيما يشبه بنظام القناطر الذي كان سائدا في بدايات القرن الماضي أو مع بداية الحرب العالمية أو عهد الدولة العثمانية وآخرها، لأن كل ما يمكن قوله كل طائفة ترى أنها أو أكثر من جهة تراها، وبالتالي السفراء الأجانب يتناولون الموضوع اللبناني بما يشبه الوصاية. يعني بالأمس حدثت مشكلة دبلوماسية حينما استدعى وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب السفير الألماني الذي يعني يدير شبكة من المجموعات الخارجة يعني عن سلطة الدولة فيما يسمى بمجموعات الانجيوز بطريقة يعني غير منطقية غير عقلانية وغير قانونية، مما اضطر الوزير الخارجية أن يستدعيه ويوجه له تأنيبا خاصا فيما يتعلق خاصة بموضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، خاصة أنه الأوضاع في سوريا هي المستقرة وعادت أفواج متعددة من النازحين إلى ديارهم، ولم يعني يحصل أي حادث أمني مع أحد من هؤلاء النازحين، لكن السفير الألماني ومن يقف خلفه يصرون على منع عودة النازحين السوريين للاستثمار بهم في سوق النخاسة الدولية الذي مشرع على أبوابه في التجارة، وبنفس الوقت لأجل الضغط ممارسة الضغوطات الكبيرة على الداخل الديموغرافي في لبنان وعلى الواقع السياسي، وبمرحلة ما يتم استخدام بعض الخروقات من الموجودة داخل هذه التجمعات السكانية من قبل الإرهابيين دواعش وغيرهم من أجل الضغط على الواقع الأمني أيضا في لبنان. وإذا كان هؤلاء السفراء لديهم هذا الكم من الحنية ويعني الشعور بالمسؤولية تجاه اللاجئين الذين يجبرونهم على البقاء في المخيمات سواء في الشتاء القارس أو في الحر الصيف، فلماذا لا يحملونهم إلى ديارهم التي ينعمون بها هناك كما يعني يعتقدون بما يجب أن يتحل به المواصفات الإنسانية لهؤلاء؟ فبالتالي الموضوع مجرد إبقاء هؤلاء في الداخل اللبناني وبهذه الصيغة هو لأهداف سياسية بحتة وتجارية ولأكثر من سبب. بالتالي عملية التدوير الواقع اللبناني هي حاصلة لكن بطرق ملتوية بطرق ملتوية. فوجدنا أن رئيس الحكومة يستنكر ما حصل ما بين الوزير الخارجية اللبناني والسفير الألماني ويعود ويعتذر لألمانيا كونه أيضا مرتبط بارتباطات أخرى تتناغم مع هذه التوجهات الألمانية الهادفة إلى الضغط على الواقع اللبناني من خلال إبقاء الوضع وضع النزوح والذي يطلب ويفرض بمحاولة فرض توطينهم مع توطين الفلسطينيين في الداخل أيضا.
صحيح.
أولا لطمس الموضوع القضية الفلسطينية ولطمس الهوية الفلسطينية وأيضا لتغيير الواقع الديمغرافي في لبنان.
نعم.
ولطمس هوية هؤلاء النازحين ودمجهم بالمجتمع اللبناني. كانوا بالأمس مثلا حتى هذه الفترة يتم تعليم الأطفال السوريين فيما مدارس خاصة بهم أو في توقيت خاص بهم، الآن يحاولون دمجهم بالمدارس مع الأطفال اللبنانيين من أجل إحداث يعني عمليات تغيير مجتمعي إذا صح التعبير، وبالتالي هذا يخدم الأهداف الاستراتيجية لمن يعملون على عمليات التدويل للأزمة اللبنانية.
طبعا هموم لبنان كثيرة، يعني نبدأ نريد أن نبدأ من الملف السياسي، مضطرون لأن نتوقف أيضا عند الملف الاقتصادي، قضية الأدوية، سعر صرف الدولار، وشاهدتم ما حدث دكتور خلال الأيام الماضية وهذه الأرقام المخيفة التي وصل إليها سعر الصرف وانهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار، كذلك قضية تشكيل الحكومة والبرلمان والتدويل والمؤامرات التي تحاك ضده. إذا ما أردنا أن ندخل في الحديث عن كل ملف بحدة نحتاج إلى وقت كثير، لكن بالمجمل بما يسمح به الوقت، إذا ما أردنا نتحدث عن الحلول، الحلول الحقيقية، هل الحل يكمن في الداخل اللبناني أم في الخارج أم الأمرين مجتمعين؟ يعني حلول داخلية وخارجية، وممكن أن يصل الموضوع إلى نهايات حسنة يعيش فيها المواطن حياته بحرية براحة، تعب المواطن اللبناني حقيقة بعد كل هذه السنوات العجاف التي مرت ويريد أن يرتاح ويبحث عن الحل دائما. تفضل.
يعني موضوع الأزمة الحقيقة في الداخل اللبناني، نحن نعاني من أزمة دستورية خانقة. موضوع الاتفاق الذي فرض على لبنان بعد وقف الحرب المشؤومة الداخلية في العام 89 وما عرف بالاتفاق الطائف، تلك المدينة التي أدمت رسول الله
صلى الله
ما زالت تدمي أمته بسبب رعاية الإرهاب الوهابي لها وتصديره منها إلى كل المناطق. وجدنا في الفترة الماضية سفير دولة الإرهاب في بيروت جمع كل الطيف الذي يمكن له أن يجمعه من الطوائف اللبنانية وجمعهم في اجتماع خاص وأنذرهم وحذر وأخذ يعني يصدر التهديدات بعدم المساس بالطائف لأنهم يعتبرون أن هذا الطائف هو السبيل الوحيد لإبقاء نفوذ القناصل والسفراء في الداخل اللبناني لتقديم اللبنانيين إلى ملل ونحل وطوائف وإلى ما هنالك، حتى الطائفة الواحدة يريدون تمزيقها لكي يسهل عليهم الاستمرار في فرض نفوذهم بهذه الطريقة أو تلك. وذهب أيضا إلى باريس وعقدت اجتماعات هنا وهناك من أجل التعهد بعدم المس بالطائف. هذا يعطينا فكرة عن أن الحل المنشود للبنان يكمن في إلغاء هذا الطائف الطائفي الذي قسم ودمر المجتمع اللبناني، إذ أنه لم يعد بخلال هذا الدستور لم يعد هناك شعور لدى اللبنانيين بالمواطنة. يعني لا يمكن أن
تجد يعني أي فرد ينتمي إلى أو يحمل الهوية اللبنانية تراه يفضل لبنانيته على طائفته، لأن هذا الدستور حرم عليه أن يكون في وظيفة ما لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة.
طيب
أو
صحيح.
تلك والعكس
للأسف.
صحيح
للأسف.
فبالتالي أصبح المواطن اللبناني أسير الحالة الطائفية بسبب هذا الدستور الطائفي البغيض العنصري الذي يجزئ اللبنانيين طبقات وشرائح بحسب طوائفهم وانتماءاتهم، وهو ما يمكنهم بسبب هذه الانتماءات الطائفية أن يحظى أحدهم بهذه الوظيفة وتحرم عليه تلك الوظيفة بهذا الاتجاه تبعا للحالة الطائفية أو المذهبية التي تدون على سجله، سجل قيده الإفرادي. فبالتالي مشكلتنا الأساسية في هذا النظام البغيض الذي فرض على اللبنانيين ويمنع عليهم المسألة به أو حتى التكلم عنه أو حتى التعرض إلى تعديله أو تبديله أو أي شيء من هذا القبيل، لأن المتنفذين الإقليميين والدوليين وخاصة هؤلاء الرعاة لهذا النظام البغيض الذين هم أبغض منه يصرون دائما على عدم المساس بالطائف، يجيزون حتى المساس بالقرآن الكريم، لكن لا يجب المساس بالطائف لأنه سوف يحرمهم من مد نفوذهم إلى داخل الساحة اللبنانية كما هو حاصل الآن
للأسف.
وبالتالي فرض أجنداتهم الخارجية التي تتماشى مع الخطط التطبيعية في المنطقة خدمة للكيان الصهيوني، خدمة للمصالح الأمريكية، خدمة لحركة الاستعمار الكبرى ومحاولة فرضها على الداخل اللبناني. يعني حتى كل رئاسة الجمهورية وكل الحكومة في الفترة الماضية لم تستطع أن تقيل حاكم مصرف لبنان، وهو مجرد موظف قانونيا، مجرد موظف، يعني لم يستطيعوا أن يزيلوه من مكانه. فرأينا أن السفيرة الأمريكية شيتا المشؤومة الذكر هددت لبنان بتجميد أرصدته كلها في الخارج، وحتى أرصدته الذهبية، موجوداتها الذهبية، فيما لو تم إقالة حاكم مصرف لبنان من مكانه. وبالتالي هذه الأزمات المتلاحقة كلها سببها هذا النظام الطائفي الذي يسمح بالتدخلات الأجنبية للداخل اللبناني. ونرى الآن الأزمة الدستورية الخانقة، لا يستطيع لبنان بعد هذه الفراغات الدستورية لا أن يعيد تركيب حكومته من جديد بسبب التناقضات الإقليمية والدولية، ولا حتى أن ينتخب رئيسا للجمهورية، بسبب أن العديد من هذه الدول المحيطة تريد حصة لها في هذا الرئيس، وكأنه يعني هذا الرئيس يشكل قالب من الحلوى، وجميع الموجودين على هذه الطاولة يريدون كل منهم حصتهم من هذا الرئيس العديد الذي لا يعرف لمن يريد أن يراضي ولمن يريد أن يعادي، كما حصل من أزمة دبلوماسية اليوم. وزارة الخارجية تستدعي سفيرا أوروبيا وتؤنبه على تدخلاته السافرة في الداخل اللبناني، بينما يقوم رئيس الحكومة المكلف والذي غير له صفة كاملة الشرعية باستنكار ما حصل ويعود ويعتذر عن ما حصل. فإذا أي يعني صيغة قانونية هي التي تحكم لبنان لا أحد يعرف.
نعم، المشهد مؤلم. يعني أقل عبارة يمكن أن يقولها أي عربي الآن يستمع إلى ما تفضلتم به دكتور عبد الله قيس، حقيقة مشهد مؤلم، مؤلم جدا. نتألم على بلد عربي مسلم أن تكون فيه الحال إلى ما تفضلتم بذكري، وهو الواقع. وأود أن أقول أيضا سياسة فرق تسد وقضية اتفاقية الطائف التي قال البعض بأننا سنبقى أسرى وإن لم نتحرر من هذه الاتفاقية من الطائف، وإن لم نتحرر من الطائف سنبقى أسرى للسياسات الأمريكية ولما تريده المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني والقائمة معروفة للقاصي والداني. اسمح لي هنا أن توقف عند فاصل، من بعده نواصل الحوار معكم دكتور عبد اللقيس، ونعود لكم والسادة المستمعين، لكن بعد قليل رافقونا.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عبد اللقيس حياكم الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله، تحية لكم وللسادة المتابعين.
طبعا نشكرك على النقاط التي تفضلتم بها قبل الفاصل التي ولدت لدينا الآن أرضية لمن يستمع لهذا النقاش، والبعض يسأل أيضا ويتساءل، هل المشكلة اليوم في لبنان باتت سياسية بحتة أم اقتصادية بحتة أم تركيب بين الحالتين؟ وهناك من يقول أيضا أو يتساءل ويقول إذا ما أردنا أن نخرج من الأزمات السياسية سنقع في الأزمات الاقتصادية، وهناك من يرى أن الحلول الاقتصادية من شأنها أن تقي لبنان المشاكل وأن تحل مشاكله السياسية، وهكذا تبقى التحليلات مستمرة. تفضل.
يعني طبعا المشكلة في لبنان هي مزيج من التعقيدات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يراد من خلالها الآن فرض نموذج هذا القانون الشاذ في العالم، يريدون تبديل سنة الله في خلقه وأن تفرض على البشرية هذه القوانين الشاذة التي وضع لها سبحانه وتعالى قانونا إلهيا تحذيريا للبشر، حينما ذكر مثالا على ذلك في القرآن الكريم بأنه حينما يقترب الإنسان من تحدي السنن الإلهية فعليه أن ينتظر الحرب من الله ورسوله لا من العباد. وبالتالي نحن الآن نعاني الكثير من هذه المشاكل على مستوى البشرية. أما فيما يتعلق بالداخل اللبناني، إذا حاولنا الخروج بالواقع السياسي من أزماته نصطدم باتفاق الطائف، إذا حاولنا الخروج من الواقع الاقتصادي المرير المطلط على الداخل اللبناني من خلال مجموعة من اللصوص يتحكمون بمصير اللبنانيين، سرقوا أموال المودعين، هذه حالة لم تحصل في تاريخ البشرية أن تقوم الدولة بالسطو على أموال المودعين. يعني هذا موضوع خارج كل التفكير، خارج كل المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم. وبالتالي يتم حرم اللبنانيين، حرمانهم من مدخراتهم، حرمانهم من موجودات، وأكثر من ذلك يتم التحكم بقوتهم اليومي من خلال يعني طبع المزيد من العملة اللبنانية من دون رصيد، من دون غطاء حقيقي، وبالتالي تتدهور العملة اللبنانية إمعانا في محاولة إزالة الشعب اللبناني حتى يرضخ للخطة الإبراهيمية المشؤومة الذكر التي تهدف إلى إركاع لبنان، تصفية المقاومة في لبنان، إلى جعل لبنان مستوطنة من المستوطنات الصهيونية كما هي الحال. المزارع التي أنشئت على في أرض الممالك في الخليج الفارسي، ونرى أن قطعان المستوطنين يطولون ويجولون في تلك البلاد، حتى أنهم بنوا معابد وثنية في تلك البلاد وجاءوا بعجل التامري ويتبركون منه في بعض تلك البقاع، كما شاهده العالم بكل طلافة وقاحة كيف يتباركون من عجل التامري في تلك البلاد. أما الحاصل الواقع أن طالما هناك مقاومة في لبنان متأصلة، لا يمكن مهما كثرت هذه الظروف، مهما تعاظمت هذه الأوضاع السيئة، لا يمكن أبدا أن يتم إركاع لبنان. ولكن في لحظة ما باعتقادي الشخصي، وهذه ليست معلومة، باعتقادي الشخصي أن تدهور الأمور الاقتصادية قد يدفع بالأشراف في لبنان ربما إلى تفجير الواقع الإقليمي على الحدود مع الكيان الصهيوني، لأنهم ما يؤلمهم هو هناك أكثر مما يؤلمهم في الداخل، لأنها لن المقاومة في لبنان لن تسمح بتجويع الشعب اللبناني ولا بتركيعه ولا بإذلاله، وفي لحظة ما سوف يدفع هؤلاء المجرمون الثمن غاليا، وحينها لن يكون هناك مجال للتراجع أو للعودة إلى الخلف.
اليوم نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة قال أن الحديث عن أن حزب الله هو سبب الانسداد السياسي وتاليا هو سبب التدهور في ما يجري في لبنان هو محض كذب، كذب لتضليل الرأي العام وإخفاء السبب الحقيقي الذي هو الحصار الأمريكي الذي يرتعب أمامه ولا يجرؤ أحد على قول الحقيقة خوفا من غضب وعقوبة الأمريكي على تلك الشخصية أو ذلك الحزب أو تلك المؤسسة التي تشير إلى هذا الأمر. أيضا نعود إلى المقاومة، إلى مشروع المقاومة، إلى النيل من حزب الله في لبنان والمقاومة التي وقفت بوجه الكيان الصهيوني وأذلته واستطاعت أن تنتصر عليه لأكثر من مرة. اليوم هناك من يريد الانتقاص منها، إضعافها، النيل منها بكل التعبيرات الأخرى. تفضل دكتور.
طبعا يعني هذا الموضوع هو ليس مجرد افتراء وكذب وتضليل ويعني استخفاف بعقول الناس واللبنانيين. الجميع يعرف من سرق أموال اللبنانيين من البنوك. هل حزب الله هو من سرق هذه الأموال وحولها إلى الدول الأوروبية التي تعرف تماما أي كل دولار وحول من لبنان تم تحويله إلى البنوك في أوروبا وفي سويسرا؟ يعرفون من مالكه ومن صاحبه. إذا كان لحزب الله أي علاقة في هذا التدهور، لماذا لا تعلن تلك الدول أسماء هذه أصحاب هذه الأموال وأن مسؤولين في حزب الله مثلا هم الذين سرقوا هذه الأموال؟ هم يعلمون حتما أن ليس لحزب الله أي علاقة بهذا الموضوع. حزب الله هو من أول يوم وجد فيه يعمل على تضمير جراحات الناس المستضعفة من كل الطوائف ومن دون استثناء أو تمييز بين محتاج من هذه الطائفة ومن تلك، وبشهادة كل اللبنانيين وبشهادة كل المنظمات الدولية صحيح. التي تابعت في كثير من الأحيان حركة العمل الاجتماعي لحزب الله في الساحة اللبنانية. لا ننسى بالأمس في العام الماضي حينما تمكنت يعني قوى المقاومة من جلب المشتقات النفطية من الجمهورية الإسلامية المباركة وتوزيعها في الداخل اللبناني على كل الطوائف اللبنانية لمن رغب طبعا رغما عن أنف الأمريكان. وقد عملت السفيرة الأمريكية السيئة الذكر على محاولة كسر هذه الحالة الاجتماعية التي التفت حول المقاومة لأنها تعاملت مع جميع اللبنانيين بمستوى واحد وبدون تمييز وحاولت أن تسوق الأكاذيب بأنهم سوف يستدرجون الكهرباء والغاز من مصر ومن الأردن ومن سوريا وإلى ما هنالك كذبا وزورا، ووعدتهم أنهم خلال شهرين سوف تصل الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومن مصر والغاز، ولكن حتى اليوم يمنعون إيصال أي شيء إلى الداخل اللبناني لأنهم كاذبون. هؤلاء الأمريكان وأتباعهم مجرد أن يفتح أحدهم فمه تخرج الروائح النتنة من الكذب والنفاق، لأن كل البشرية تعلم نفاق الأمريكي و حلفائه وأتباعه في المنطقة. لذلك هذه الأمور مهما تعاظمت مهما قالوا مهما عملوا من وسائل إعلام تضليلية لن تنجح، لأن الواقع على الأرض والناس على الأرض تعلم جيدا أن ليس لحزب الله أي علاقة بهذا الموضوع. بالأمس هذا الخلاف الذي وقع بالأمس ما بين رئيس الحكومة ووزير خارجيته، يعني وزير خارجية لبنان ليس حتى يعني كما يقال لا ينتمي لحزب الله ولا بأي طريقة من الطرق وليس حليفا حتى لحزب الله
صحيح.
ولكنه ضاق ذرعا بما يقوم به هؤلاء السفراء من عمليات يعني تدخل طلف ويعني فاجر في الداخل اللبناني، فقام باستدعاء السفير الألماني ووجه له تأنيبا، لكن هذا السفير حاول استفزاز الوزير وقال له يجب بقاء النازحين السوريين في قيمهم لابتدادهم بهذه الطريقة ليبتزون النازحين
للأسف.
بكل ما يمكن أن يبتز الإنسان بإنسانيته من أجل أن يدخلوا على الواقع الداخلي اللبناني للأسف. وبنفس الوقت وجدنا رئيس الحكومة يقوم ويعتذر عن هذا الذي حصل. فإذا أين حزب الله من هذا الموضوع؟ وين يعني تدخل حزب الله بين هذا وذاك؟ أين هو الوجه الذي يحاولون إظهاره بأن حزب الله هو سبب من أسباب المشكلة؟ المشكلة هنا بين رئيس ما يسمى بالحكومة الغير شرعية في لبنان وما بين وزير خارجيته الذي أيضا لا ينتمي لحزب الله وليس حليفا لحزب الله.
لك منا كل الشكر.
هذا دليل
دكتور
قاطع على أن الموضوع والانتداد السياسي في لبنان ليس لحزب الله علاقة، بل أن حزب أكيد. الله يعمل جاهدا من أجل يعني تنفيذ هذا الواقع السياسي، لأن هذا الواقع يضغط على الواقع الاجتماعي، يضغط على الواقع الاقتصادي، وبالتالي يشكل ضغطا بطريقة غير مباشرة على حزب الله، لأنه مضطر أن يتحمل المزيد من الأعباء ليخفف عن كاهل المستضعفين في المناطق التي يستطيع أن يصل إليها قدر المستطاع أن يخفف عنهم أعباءهم، وخاصة في هذا الشتاء القارس الذي يعاني منه الناس الذين يسكنون في المناطق الجبلية في الداخل اللبناني.
شكرا عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت، لك منا كل الشكر والتحية والتقدير على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج ألو طهران. الحقيقة أن تدوين الأزمة في لبنان وعدم الاتفاق على اختيار رئيس للجمهورية كل هذه الفترة مصدره التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي اللبناني، وكذلك العمالة من الداخل للدول الغربية والإقليمية، كل ذلك يأتي بتمويل من دول عرب الخليج الفارسي خاصة السعودية والإمارات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا لأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة. بين يدي مساهمة ومشاركة وصلتنا من الأردن من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمته.
تحية لكم جميعا. التدويل اللبناني ماذا يعني؟ وضع لبنان تحت السيطرة الدولية وتدخل في شؤونها كما هو في العراق وكابول، هذا مما يدمر لبنان، وإخراج حزب الله من المعادلة وإبعاده عن المجابهة مع الصهاينة. وأشكر لكم.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات، أود أن أتوقف في البداية عند الصوتية منها، ومن بعد ذلك ننتقل إلى المساهمات المكتوبة. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
طبعا الأزمة في لبنان الأزمة متجذرة جدا بسبب تداعيات الماضي البعيد والقريب كذلك، كل هذا بغضا بحزب الله. نختصر القول بالكامل جملة وتفصيلا، كل هذا الأمر هو ضد حزب الله لا أكثر ولا أقل، أقولها بملء الفم، من أجل الإضرار بالمقاومة العظيمة التي أخذت العدوان بالكامل والتي كسرت أنوف المستعمرين، يريدون أن يجعلوا لبنان فيها هوة حكومية وفراغ دستوري وفراغ نيابي كذلك وفراغ حكومي، من أجل أن لا تمر أقوات الناس بشكل كامل وأن لا يعني تمرر مصالحهم، حتى ينقلب الناس على حزب الله، حتى يقولون الناس أن حزب الله هو السبب، حتى يجعلون الإعلام العالمي بالكامل ضد حزب الله. أنا في يوم من الأيام كنت في لبنان طبعا، وهناك رأيت يعني على اللافتات في ذلك الوقت خصوصا في بيروت لافتات العناصر المناوئة لحزب الله في لبنان، يعني بالانتخابات هي منافسة حرة شريفة، أي أن يأتي الناخب وأن يستعرض انتخاباته وأن يستعرض يعني قدراته في الانتخابات، وماذا سيفعل للناس، ماذا سيفعل للخدمات، ماذا سيعمل من أمور يفيد بها يعني الشعب الذين انتخبوه. إلا أن العناصر المناوئة لحزب الله بالكامل تعطي خطابا تحريضيا ضد حزب الله، بأنه تبين حزب الله هو الذي أخذ أموال الناس وهو الذي قتل أبناء الناس، ويلصقون عليه تهمة مرفأ بيروت، ويعصبون دماء الناس برأس حزب الله خدمة لفرنسا، فرنسا ماكرون، وخدمة للأمريكان، وخدمة لأوروبا، وخدمة لإسرائيل. خصوصا ماكرون عندما أتى إلى لبنان وزع أكثر من 5 مليارات دولار ليس للدولة اللبنانية بل وإنما لمنظمات المجتمع المدني التي تعيث في الأرض فسادا داخل الدولة، هي عبارة عن سوسة تنخر من بدن الدولة سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية. مهام هذه المنظمات مهمات مريبة جدا جدا. وعليه فعندما أتوا إليه من قسم من المسيحيين الموارنة وقسم من العملاء، أتوا إلى ماكرون 40,000 شخص منهم، وطالبوا بإعادة الانتداب الفرنسي أي الاحتلال الفرنسي للبنان. انظر كيف وصلت الأمور. كل هذا ليس حبا باقتصاد لبنان، وليس حبا بأطعام الجياع في لبنان، بل بغضا بحزب الله. عندهم أهم شيء حزب الله، يريدون تدميره، ليس عندهم أي فكر أو أي مجال في مسألة الاقتصاد، هذا الذي يريدون عمله، والباقي عندهم سهل. شكرا جزيلا.
كذلك لكم منا كل الشكر والتقدير والتحية سيد ياسر الحسين، الذي اختصر المشهد حقيقة في بعض النقاط التي تفضل بذكرها في هذه المداخلة. نعم، بغضا بحزب الله كل هذا جرى وأكثر من ذلك، وما قام به سيد ماكرون في بيروت في لبنان خلال زيارته رآه الجميع وتحدث عنه الجميع، الأعداء قبل الأصدقاء. أما قضية ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني فهذه لوحدها هم كبير، يعني لدينا أيضا في العراق حالات تحت يافطة منظمات المجتمع المدني، تخريب وسوسة تنخر في داخل مجتمعاتنا لتخريب كل شيء، مفهوم الأسرة، الشرف، الغيرة، الدين، الحلال، الحرام، كل شيء يراد تخريبه وتدميره في بلداننا العربية والإسلامية تحت هذه اليافطة، يافطة منظمات المجتمع المدني. وما أكثر المنظمات التي تعمل لصالح الكيان الصهيوني والاستعمار القديم الحديث في دولنا العربية والإسلامية تحت هذه اليافطة، والتي تستلم أموالها للعمالة والتدمير، تدمير هذه البلدان من دول غربية. طبعا واحدة من هذه الدول هي فرنسا، وكذلك هناك الكيان الصهيوني، هناك الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. طبعا قبل أن نصل إلى ختام هذا اللقاء لا يفوتني هنا أن أذكر بأن هناك أكثر من تصريح ورد من الكثير من الشخصيات السياسية. المفتي قبلان توجه إلى بعض العرب قال: ألا تكونوا جزءا من إنقاذ لبنان أمر ممكن، ولكن أن تكونوا جزءا من الحصار الخانق على لبنان فهذا أمر مرفوض وغير مقبول دينيا وإنسانيا وأخلاقيا. ولبنان أقوى مما يظن البعض، فهو ولد من رحم الأزمات وما زال يعيش الأزمات ولم يتغير عليه شيء. وما تفضل به السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله من أن أمريكا اليوم في لبنان ليست كأمريكا التي كانت إبان الحرب الأهلية في 70s أو 80s أثناء الاجتياح الإسرائيلي وغيرها من النقاط، بأن سفارة تتدخل في كل شيء في لبنان، وصحيح أنها تؤثر في بعض المواقع السياسية والوزارات، لكن أمريكا اليوم لن تتمكن من أن تفعل ما تشاء في لبنان حتى لو حاصرته 10 سنوات أو 20 سنة أو أكثر، لأن في لبنان شرفاء وطنيين كرماء مقاومين سينتصرون على المشاريع الأمريكية في لبنان كافة. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة لهذا اليوم أيضا قال أن حزب الله هو سبب من يقول أن الحديث أن حزب الله هو سبب الانسداد السياسي تاليا هو سبب التدهور هو محض كذب لتضليل الرأي العام وإخفاء السبب الحقيقي، والكل يعلم أسباب تدهور الوضع في لبنان، قضية الخدمات وأزمات الخدمات وانهيار العملة وقضية الدواء ومأساة حقيقة أبناء لبنان والشعب اللبناني بما يريده، واستخدام حتى ورقة اللاجئين، حتى ورقة الذين هربوا من العصابات الإرهابية التي زجت بها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في سوريا، أيضا بهذه الورقة اللاجئين السوريين أيضا يلعبون عليها كما تفضل الدكتور عبد اللقيس ضيفي الكريم. لذلك الأزمات في لبنان متداخلة متشعبة وكثيرة، لا يمكن الحديث عن جزء وترك جزء آخر. العمالة ربما العنوان الأبرز للبعض في داخل لبنان، للأسف الشديد نقولها بكل مرارة، هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، ووصل فيه حال العباد إلى ما وصل إليه اليوم من معاناة حقيقية، من مأساة وكارثة إنسانية يعيشها الملايين في داخل لبنان. كان موضوعنا في لقائنا هذا لطهران تدويل الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد. نتمنى أن كل الخير للبنان وأن تخرج من هذه الأزمات سريعا بإذن الله تعالى، وتعود معافاة من كل هذه المشاكل. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. و وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم